الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أفضل صلاة وأزكى تسليم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه، السعيد في هذه الحياة الدنيا من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فسلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة. ما أحوجنا والله لقراءة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والنظر في سنته، ما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع هذه السيرة والوقوف على دروسها وعبرها. هذه هي الخطبة 41 من سلسلة السيرة النبوية وواقعنا المعاصر. وكنا قد تحدثنا في الخطبتين الماضيتين عن خطر المنافقين، فالنفاق قد أطل برأسه بالمدينة المنورة، وخاصة بعد غزوة الفرقان بدر، حين قويت شوكة الإسلام وزادت قوة المسلمين، فلم يمكنهم المجاهرة بالعداوة، فلجأوا إلى طرق ملتوية وإظهار الإسلام وإبطان الكفر. وذكرنا عددا من جرائمهم ومكرهم وتعاونهم مع أعداء الإسلام لمحاربة الإسلام والمسلمين في المدينة، وبيان القرآن والوحي الإلهي لمؤامرات بعض المنافقين وحيلهم وتلونهم. نواصل اليوم سلسلة فضائح المنافقين المنكرة وكشف الله لمكائدهم ومؤامراتهم الدنيئة على الإسلام وأهله. إنه قرآن يتلى يا عباد الله، حتى أظهر الله سمات المنافقين للمؤمنين وبينها لهم، فاستوجبوا بهذا المكر الدؤوب أن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغلظ عليهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فكان طرد النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين من المسجد من تلك الغلظة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم. فكان المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين، ثم إذا خلوا ببعضهم إذا هم يسخرون ويستهزئون بدينهم. فاجتمع بعضهم يوما في المسجد فرآهم صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم، قد لصق بعضهم ببعض، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه إلى عمر بن قيس كان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة فلببه بردائه، أي جمع عليه ثوبه عند صدره وقبض عليه بحدة، ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه، ثم أخرجه من المسجد وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقا خبيثا، أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله؟ أي ارجع من الطريق التي جئت منها. وقام عمارة بن حزم إلى زيد فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه فلدمه بهما، أي ضربه في صدره لدمة خر منها. قال: خدشتني يا عمارة. قال: أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو محمد مسعود بن أوس البدري إلى قيس بن عمرو بن سهل، وكان قيس غلاما شابا وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه من المسجد. وقام عبد الله بن الحارث الخزرجي إلى الحارث بن عمرو فأخذ بجمته أي الشعر الكثيف فسحبه بها سحبا عنيفا حتى أخرجه من المسجد. فقال المنافق: لقد أغلظت يا ابن الحارث. فقال له: إنك أهل لذلك، أي عدو الله لما أنزل الله فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو ابن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا وأفف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره. وقال ابن إسحاق: ففي هؤلاء من أخبار يهود والمنافقين نزل صدر سورة البقرة إلى المئة منها فيما بلغني، والله أعلم. نقل ذلك ابن هشام في سيرته. وهكذا تعامل الصحابة الصادقون رضي الله عنهم مع المنافقين المخادعين، لأنهم وإن كانوا إخوانهم في النسب فقد خالفوهم في النفاق والمكر والإساءة للدين عيانا ظاهرا. أيها المسلمون، لقد تواصلت مكائد المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، وكان ابن سلول على رأس هؤلاء المنافقين الكائدين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان سيد أهلها عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان، لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين حتى كان هو أول من اجتمع عليه الحيان قبل الإسلام. فما جاء الإسلام إلا والقوم قد نظموا له الخرز ليتوجوا عبد الله بن أبي ثم يملكوه عليهم، فإذا بالحق سبحانه يشرفهم ويريد لهم خيرا ما يريده بأحد من خلقه، فاختار لهم خير خلقه أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليجتمعوا عليه. فلما شرح الله صدورهم للإسلام اجتمعوا على خير خلق الله منصرفين عن ابن سلول. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ونبيه ضغن، أي امتلأ صدره حقدا على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكه، فكان هذا سبب نفاقه وحقده على النبي. والسؤال: ما الذي جبر ابن سلول على إعلان إسلامه وقد كره الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلن ابن سلول إسلامه إلا بعد أن رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام، دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن وحقد مداراة لقومه وموافقة لهم وكرها لمخالفتهم. فهل استطاع ابن سلول أن يكتم حقده الدفين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين؟ لا، فمواقفه كثيرة يصعب حصرها، لكني أشير إلى أهمها. لم يستطع أن يخفي شيئا مما يكنه للنبي من الحقد والعداوة والبغضاء، بل على العكس لم يفوت ابن سلول فرصة من الفرص يستطيع فيها أن ينفث سمه الدفين إلا واهتبلها على أكمل وجه، كما يروي أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة أي مالحة غير صالحة للزراعة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سلول: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وفي الحديث الآخر عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف أي بردعة، تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي سحابة من الغبار الذي تثيره بضربها للأرض، خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله ابن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله ابن أبي؟ فقال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا إخوة الإيمان قول ابن سلول: لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، إلى آخر ما قال. مدح مشوب بذم الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، فطفح ما في قلبه على لسانه، وما أشبه منافق الأمس باليوم يبدأون بمقدمات ناعمة عند طرح قضاياهم ويدسون السم بالعسل. فدين الإسلام يزعمون كما يقولون دين جميل يدعو للمكارم والفضائل، إلى آخر كلماتهم الناعمة وتلك الديباجات المنجوجة. ثم لا يلبث أن ينقض الإسلام عروة عروة ببقية مقاله أو كلامه كما وصفهم الله: ولتعرفنهم في لحن القول. هكذا استمر ابن سلول على منهجه في الكيد للإسلام حتى مات على خبثه ونفاقه عياذا بالله، واستمر كيد المنافقين وما زال، لكن حججهم وبيوتهم أوهن من بيت العنكبوت، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يجتمعون إلا على الكيد للإسلام وأهله، يتربصون الدوائر بالصالحين، لا تراهم يسعون في مصالح المسلمين ولا حوائج الضعفاء والمساكين، بل سعيهم في تفكيك عرى الإسلام وشرائعه وإلقاء الشبهات وإثارة الشهوات ومناصرة أعداء الإسلام وموالاتهم. وحسبهم قول الله تعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعوذ بالله من النفاق وأهله، نعوذ بالله من النفاق وأهله، ونسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يفشل مخططاتهم بكل مكان وزمان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.